بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات: قال: وللمشركين شبهة أخرى، هذه هي الشبهة 13. وللمشركين شبهة أخرى يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. هذه من الشبه التي يرددونها، وهي قولهم إن من قال لا إله إلا الله لا يكفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على أسامة بن زيد قتل ذلك المشرك في إحدى الغزوات. أراد أسامة رضي الله عنه أن يقتل مشركا، فقال ذلك المشرك: أشهد أن لا إله إلا الله، أو قال لا إله إلا الله، فقتل أسامة بعد أن قال هذه الكلمة. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، لأنه بقي مترددا، فقال: يا رسول الله، إني قتلته ولكنه ما قالها إلا خوفا من السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وقال: هلا شققت عن قلبه فعلمت أنه قالها خوفا من السيف؟ فقال المشركون: هذا الرجل إنما قال لا إله إلا الله، ومع هذا أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أي على أسامة، لما قتله، وليس معه من الإسلام إلا قول لا إله إلا الله. فقالوا: إذن من قالها لا يكفر ولا يقتل. قال الشيخ رحمه الله في الجواب عنهم: فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم، وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار. تقدم الكلام على قصتهم. فالشاهد أن قول لا إله إلا الله باللسان لا يكفي، بل لا بد معها من العمل والاعتقاد والتزام التوحيد والبراءة من الشرك. وسيأتي الجواب على حديث أسامة. قال: وهؤلاء الجهلة مقرون، وصفهم الشيخ بالجهلة لأنهم يفسرون الأحاديث بالهوى ويتبعون المتشابه، ولم يعرفوا حقيقة التوحيد ولا حقيقة الشرك، فهم جهلة وإن ادعوا العلم. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، كما تقدم أنهم قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام أو إن المشركين الأولين كفروا لأنهم كانوا يكذبون بالبعث ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم يتفقون معنا أن من أنكر البعث فهو كافر وإن كان يقول لا إله إلا الله، وهذا يبطل شبهتهم، وهي التمسك بحديث أسامة بن زيد، وأن قول لا إله إلا الله باللسان لا يكفي، بل لا بد مع ذلك من صحة الاعتقاد والالتزام بالتوحيد. وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها. من أنكر، من جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الصوم أو وجوب التوحيد، أو جحد تحريم الزنا وما أشبه ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة، فمن جحد هذا فإنه يكفر، ولو كان يقول لا إله إلا الله بلسانه. قال الشيخ: فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعاً من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟ نعم، إذا كان من جحد شيئاً من الفروع من الواجبات كالصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج، كل هذا دون التوحيد، لا تنفعه مع هذا الجحود قول لا إله إلا الله، فمن باب أولى إذا جحد التوحيد، فإنه أصل دين الرسل وأساسه. إذن كيف نجيب عن حديث أسامة في تمسكهم؟ ولماذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد قتل ذلك المشرك وهو ليس معه من الإسلام إلا قول لا إله إلا الله بلسانه؟ قال الشيخ رحمه الله: ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، لم يفهموا معنى الأحاديث، لأنهم أهل زيغ وانحراف، وما في قلوبهم من الهوى والزيغ واتباع الشبهات من أسباب عدم توفيق الله لهم في فهم الأحاديث فهماً صحيحاً، فصاروا يفسرونها بالهوى. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، فأما حديث أسامة وفي قوله ما فهموا معنى الأحاديث، في هذا أن من وقع في الشبهة واعتقد أنها باطل وتعصب لها ودعا إليها فإنه يحكم عليه بمقتضى انحرافه، مع أنه لم يفهم الدليل، لأنه وقع في ماذا؟ تعمد مخالفة الحق، وفي قلبه من الزيغ والهوى ما أوجب له اتباع المتشابه والتعصب له، فمن أظهر الباطل وتعصب له فإنه يعامل بمقتضى ما ظهر من حاله. فهؤلاء ما فهموا معنى الأحاديث، يعني إيش؟ جهلة، لكنهم أهل هوى وزير وشبهات، فلم يعذروا بجهلهم لأنهم قصروا في طلب الحق والبحث عنه كما تقدم. قال: فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلاً ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفاً على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام، هذه قاعدة، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. من أظهر الإسلام فهو مسلم، من قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام كان نصرانياً أو يهودياً ثم دخل في الإسلام أظهر الشهادتين وأظهر الالتزام بالإسلام فيعامل معاملة المسلم ابتداءً، ثم يعطى مهلة ينظر هل سيلتزم بمقتضى التوحيد وبالعمل بالفرائض، فيقال أسلم وحسن إسلامه. أما إذا قال لا إله إلا الله إما خوفاً من السيف أو مراعاةً لمصلحة يرجوها ثم لم يلتزم بمقتضى التوحيد وبفرائض الإسلام فإنه يحكم عليه بمقتضى ذلك، لكن ابتداءً إذا كان شخص كافراً فدخل في الإسلام نعامله معاملة المسلم، فله مال المسلمين وعليه ما على المسلمين، يحرم ماله ودمه وماله حتى ينظر هل سيلتزم بمقتضى الإسلام وبجميع الفرائض، وإلا يحكم عليه بما يستحق. فهذا الرجل قال لا إله إلا الله يعني دخل في الإسلام، فكان الواجب على أسامة أن يكف عنه فلا يقتله ويعطيه مهلة هل سيلتزم بالتوحيد ويعمل بالفرائض أم لا. هذا هو الجواب على حديث أسامة، وأسامة فعل ذلك قتله متأولا رضي الله عنه. قال الشيخ رحمه الله: والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، أي التثبت من حاله هل سيحسن إسلامه أم لا. فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل. وهذا هو الذي نص عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى في شرح حديث أسامة وفي شرح حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي بقول لا إله إلا الله، وإلا بحق الإسلام، أي إلا بالتزامهم بفرائض الإسلام، وحسابهم على الله لقوله تعالى فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. الله تعالى قال إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، يعني فتثبتوا. لماذا أمر بالتثبت؟ من أجل ماذا؟ أنه قد يصلح حاله فلا يقتل، وإلا لما كان للأمر بالتثبت معنى. هكذا قال الشيخ في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في شأن أسامة، والصحيح ما ثبت من حديث ابن عباس في الصحيحين أن هذه الآية نزلت في شأن رجل كان معه غنم يرعاها، فلحقه جماعة من المسلمين فقالوا له السلام عليكم، فقال لهم السلام عليكم، حياهم بتحية الإسلام، فقتلوه ظنا منهم أنه كافر وأخذوا ما معه من الغنم. فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، يعني إذا سافرتم، الضرب في الأرض بمعنى السفر، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، قد حياكم بتحية الإسلام، تثبتوا بحاله قد يكون مسلما، فلهذا قال فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تريدون، نعم، تبتغون فضلا من الله من ربكم، نعم أحسنت، تبتغون عرض الحياة الدنيا، أي تريدون منه الغنم، فذمهم الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الثابت في سبب نزول هذه الآية. قال الشيخ رحمه الله: وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه. الحديث الآخر حديث الأمر بالكف عن من قال لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يعني فإذا قالوها يعاملون معاملة المسلمين، ثم ينظر في حالهم هل سيلتزمون بالإسلام وواجباته وفرائضه وإلا يقتلون. قال: وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه، أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. الذي قال هذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع أن الخوارج أهل تعبد ويقولون لا إله إلا الله، فما نفعتهم هذه الكلمة وما عصمت، نعم ما عصمت دماءهم. قال: مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتسبيحا، وهذا هو الواجب على المسلم وعلى طالب العلم أن يسلك الجمع بين الأدلة، وهذا هو منهج أهل السنة في التعامل مع أدلة الكتاب والسنة، أنهم يجمعون بين الأدلة وينظرون في النصوص من جميع جوانبها، بخلاف أهل الأهواء فإنهم ينظرون بعين عوراء إلى ما يوافق أهواءهم. فهؤلاء اعتقدوا الشرك جواز عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وذهبوا يتمسكون بأدلة مشتبهة كهذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فقالوا إذن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم. طيب، وأين الأحاديث الأخرى التي فيها الأمر بقتل من جحد شيئا من فرائض الإسلام، والتي فيها تدل على أن المراد من قول لا إله إلا الله اعتقاد معناها والبراءة من الشرك وأهله؟ وأين ما أجمعت عليه الأمة من أن من أتى بناقض من نواقض الإسلام فهو يكفر وإن كان يقوم بأكثر شعائر الإسلام؟ تركوا هذه الأدلة كلها وتمسكوا ببعض الأدلة وفسروها بحسب أهوائهم. ومنهج أهل العلم وأهل السنة والجماعة الجمع بين الأدلة وتفسيرها بفهم السلف الصالح من الصحابة وأتباعهم بإحسان رضي الله عنهم. فهكذا سلك الشيخ رحمه الله في الجواب على هذه الشبهة أنه جمع بين الأدلة، لأنها كلها يصدق بعضها بعضاً ويوافق بعضها بعضاً. قال: مع كونهم، أي الصحابة، نعم أي الخوارج، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. قول الشيخ رحمه الله: فلم تنفعهم لا إله إلا الله، إن كان المراد لم تنفعهم من عصمة دمائهم، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. إن كان المراد من ذلك وجوب قتلهم فنعم، فإن الخوارج يجب قتلهم، خصوصا إذا خرجوا على ولي الأمر وشقوا عصم الطاعة وسلوا سيوفهم على جماعة المسلمين، فيجب على المسلمين قتالهم حتى يكفوا عن عدوانهم. وهذا هو الذي سلكه الصحابة رضي الله عنهم في قتل الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قام علي بقتالهم حتى إنه أخر الفتوحات الإسلامية واشتغل بقتال الخوارج وتصفيتهم من ديار الإسلام. وقد نص بعض العلماء على أن هذا من مناقب علي بن أبي طالب، أنه جمع المسلمين على عقيدة واحدة وقاتل الخوارج وكسر شوكتهم رضي الله تعالى عنهم، بخلاف بعض أهل الأهواء والبدع فإنهم يقولون إن خلافة علي كانت ضعيفة، الإسلام كان في زمنه فيه ضعف، لأن الفتوحات توقفت في زمن علي. يقال إن عليا رضي الله عنه كان مجاهدا حتى في خلافته، فقتاله الخوارج جهاد عظيم، والحرص على بيضة المسلمين أن يبقى المسلمون على عقيدة واحدة ومنهج واحد ويكسر شوكة هذه الفرقة الضالة، هذا من أعظم حسنات علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حياته. فالصحابة قتلوهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتالهم. وأما قول الشيخ فلم تنفعهم لا إله إلا الله، إن أراد به أنهم كفار فهذا قول لبعض العلماء، بعض العلماء يكفر الخوارج بسبب أنهم يستحلون دماء المسلمين، قالوا فاستحلال دم المسلم كفر، وهذا قول لبعض العلماء اختاره من المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الفوزان وغيرهما. وجمهور العلماء على أن الخوارج ليسوا كفارا، وهذا الذي عليه عمل الصحابة كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنهم لم يعاملوهم معاملة الكفار، فلهذا لم يجهزوا على جريحهم ولم يأخذوا منهم أسرى ولم يتبعوا مدبرهم، فمن هرب منهم تركوه، لأن الغرض من ذلك كسر شوكتهم وكف عدوانهم، فما أرادوا استئصالهم لأنهم ما كفروهم. وقد صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن الخوارج فقال أهم كفار؟ فقال من الكفر فروا. قيل أهم منافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، يعني وهؤلاء أهل تعبد. قيل فماذا ترى فيهم؟ فقال علي قوم بغوا علينا، قوم بغوا علينا. ولم يثبت عن علي أنه قال إخواننا بغوا علينا، ليس لهذا أصل في شيء من كتب السنة كما بينه بعض العلماء. والثابت عن علي أنه قال قوم بغوا علينا، وهذا هو الأقرب، والله أعلم، أنهم ليسوا كفارا. فقول الشيخ فلم تنفعهم لا إله إلا الله، إما أن الشيخ يرى أنهم كفار وهذا قول لبعض العلماء، أو يرى أنهم مسلمون لكن يقول لم تنفعهم في عصمة دمائهم، لم تنفعهم في عصمة دمائهم، أي يجب قتالهم وإن كانوا يقولون لا إله إلا الله ويتعبدون لله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولهذا قال بعض شراح كشف الشبهات وهو الشيخ عبد الله البسام رحمه الله، قال كلمة التوحيد ليست عاصمة بلفظها، وإنما هي دليل العصمة، فيجب التثبت مع من قالها، فإن حققها فهو المسلم، ومن لم يحققها فمجرد لفظها لا يعصم دمه. وهكذا قال غيره من شراح هذا الكتاب وغيرهم من العلماء رحمهم الله. قال الشيخ رحمه الله: لكن قوله هنا ولا ادعاء الإسلام، يظهر أن الشيخ يكفرهم، أي يكفر الخوارج، ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة، وهذا كما سمعت قول لبعض العلماء، وهذا من أعظم أنواع الشدة على أهل البدع، أن من مظاهر الشدة على المبتدع قد يصل إلى حد قتله، أن يقتل ولي الأمر. فالخوارج هؤلاء ليسوا كفارا على الصحيح وهو الذي عليه الجمهور، ونقل شيخ الإسلام عن الصحابة، ومع هذا وصلت الشدة عليهم إلى حد القتل، لأنهم أهل خبث وتعصب وعناد، فلا يرتدع شرهم إلا بقتلهم وكسر شوكتهم. نعم. قال الشيخ رحمه الله: وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة. بنو حنيفة هم قوم مسيلمة الذين آمنوا بمسيلمة كما تقدم معنا. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق، لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكان الرجل كاذبا عليهم. هذا الرجل كما ذكر في كتب التفسير هو الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، ذكر هذا غير واحد من السلف كما في تفسير ابن كثير وغيره. وبعض العلماء أبطل هذه القصة كما ذهب إليه العلامة ابن الوزير اليماني في كتابه العواصم، والله أعلم، في قوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، فاسق بمعنى كاذب هنا، فتبينوا. لماذا أمر الله بالتبين؟ لأنه قد يصدق وإن كان فاسقا، فالكاذب قد يصدق، الفاسق قد يصدق، فلهذا أمر الله بالتبين، وفي قراءة فتثبتوا بالتثبت من خبره، إذ قد يصدق الكذوب، كما صدق أشد الخلق كذبا وهو الشيطان إبليس في قوله لأبي هريرة: إن آية الكرسي تعصمك من الشيطان، وإن من حافظ عليها لا يقربه شيطان حتى يصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. ولهذا أمر الله بالتثبت من خبر الفاسق، إذ قد يكون صادقا. استدل العلماء بهذه الآية بمفهومها على قبول خبر الثقة. مفهوم الآية: إن جاءنا رجل ثقة عدل ليس بفاسق فلا نتثبت من خبره، بل الأصل تصديقه وقبول ما جاء به ما دام أنه ثقة لم يعرف عنه الكذب ولم يعرف إلا بالصلاح والاستقامة، فالواجب تصديق خبره. وعد بعض العلماء هذا من أصول أهل السنة خلافا للمعتزلة ومن تابعهم من أهل البدع الذين يردون أخبار الثقات ويردون أخبار الآحاد، فلا يبنون حكما على خبر الواحد ولا يبنون مسائل الاعتقاد على خبر الواحد. هذا القول باطل، يخالف الأدلة الكثيرة التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في أبواب كثيرة. من أشهر الأدلة التي أجمع عليها المسلمون: المؤذن واحد، فإذا سمع الناس صوت الأذان قالوا دخل وقت الصلاة، مع أنهم لم يراقبوا الوقت ولم يتأكدوا منه، فيبنون على سماع صوت المؤذن تحريم الأكل والشرب إذا سمعوا أذان الفجر الصائم، يبني حكم على مجرد سماع أذان شخص واحد. جرى عمل المسلمين على هذا، وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث الرسل إلى الأمم إلى أهل البلدان، يبعث رسولا واحد بكتاب فيأتيه ويقول: إن الملك الفلاني مزق كتابك أو كفر أو رفض الإسلام، فيصدقه الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى جاء في هذا الزمان من ينتسب إلى السلفية ويتابع المعتزلة في رد أخبار الثقات، كمن يقول: لا نقبل قولا لعالم من العلماء حتى نسمع صوته أو نقرأ كلامه بخط يده. وأين أخبار الثقات التي هي من أصول أهل السنة والجماعة؟ فكيف إذا تواتر تواترا، يعني صار الخبر عنه يكاد أن يبلغ حد التواتر والشهرة والاستفاضة؟ هنا يجب على السني أن الأصل قبول خبر الثقة واعتماده، والآية واضحة في هذا بمفهوم المخالفة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. ثم قال: ولهم شبهة أخرى، هذه الشبهة الرابعة عشر، وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. يوم القيامة هذا لما يأتي الناس يطلبون الشفاعة من آدم ثم نوح إلى آخره، فقالوا: إذن يجوز الاستغاثة بغير الله؟ والجواب على هذا سهل، وهو ما تقدم معكم من أن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر جائزة. والخلاف مع المشركين ليس بهذا، الخلاف معهم في الاستغاثة بالأموات أو في شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، والجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، وهذا واضح. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك، يعني موجود عندك، ويسمع كلامك، فتقول له: ادع الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه؟ نعم، وهذا تقدم معنا توضيحه أكثر في كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، هذه الشبهة الخامسة عشر، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار. اعترض له جبريل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. واضح هذه الشبهة؟ قالوا: إن جبريل قال لإبراهيم: ألك حاجة؟ لما ألقي في النار، يعني هل تريد أن تستغيث بي؟ فأنا سأنفعك. قالوا: إذن يجوز الاستغاثة بغير الله. قال الشيخ: فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى. وقبل هذا، هذه القصة وهي أن إبراهيم عرض الطلب على أن جبريل عرض الطلب على إبراهيم، هذه القصة لم تصح. قال الشيخ الألباني رحمه الله: لا أصل لها في المرفوع، بل هي من الإسرائيليات، فإذا كانت ضعيفة بطل الاحتجاج بها من أصلها. وعلى فرض صحتها فهذا جواب الشيخ، أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفع بأمر يقدر عليه، فإنه أي جبريل كما قال الله تعالى فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل. إذن لو أن إبراهيم استغاث به لاستغاث بمخلوق قادر وهو جبريل عليه السلام، ولو أمر أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. إذن هذه على صحتها من الاستغاثة بالحي الحاضر القادر. ولماذا رفض إبراهيم هذا الطلب على فرض صحتها؟ رفض إبراهيم هذا الطلب وهو إغاثة جبريل عليه السلام له، لأن هذا طلب من مخلوق، وصفات من حقق التوحيد التحقيق الكامل أنهم لا يسألون الناس شيئا، بل يعلقون رجاءهم وآمالهم بالله عز وجل وحده، كما تقدم معنا في حديث في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: فلقد رأيت أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يقول لأخيه ناولني إياه، كانوا لا يسألون الناس شيئا. نعم، قال الشيخ رحمه الله: وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ وهذا يؤكد ما تقدم من أن القوم أصحاب أهواء يتمسكون بالشبهات ويفسرون الأدلة بأهوائهم وبما يوافق باطلهم. ثم ختم الشيخ رحمه الله هذا الكتاب بمسألة مهمة ينبغي التفطن لها، قال رحمه الله تعالى: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها وكثرة الغلط فيها. المسألة هذه قد مرت معنا لكن تحتاج إلى مزيد توضيح. لماذا؟ لأمرين: الأول عظم شأنها، أن شأنها عظيم والخطأ فيها كبير، والشيء الثاني قال: ولكثرة الغلط فيها، كثير من الناس يخطئون فيها. قال: فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. إذن لابد في التوحيد من هذه الثلاثة: اعتقاد بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح. نعم. قال: فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون: هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، يعني يقرون بالتوحيد ويكفرون الكفار ويعتقدون كفرهم، ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار. يقرون بالتوحيد ويعتقدونه ويعرفون الحق، ولكن يقولون: هذا ما يصلح في بلادنا، أهل بلادنا لا يعرفون هذا، ما نستطيع أن نتبرأ من المشركين وأن نحذر الناس منهم وأن نتميز بالتوحيد عن أهل بلدنا، لأنهم لا يعرفون التوحيد، ولأن هذا صعب علينا. لماذا يفعل هذا؟ لعذر من الأعذار سيأتي بيانه. قال: ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار. أئمة الكفر يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني وقعوا في الكفر لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا، لا محبة للكفر ولكن محبة للدنيا. وغير ذلك من الآيات كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مرسل من عند الله، وأنه جاء بالحق، وأنه بعث إلى الناس كافة كما يعرفون أبناءهم، ما عندهم شك في هذا. لكن حملهم على التكذيب به ماذا؟ محبة الدنيا وموافقة مجتمعاتهم وغير ذلك من الأعذار التي يعتذرون بها. قال: فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، لقوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذا يحصل في بلاد الإسلام التي يظهر فيها التوحيد والسنة، قد تجد من الكفار من يظهر التوحيد مداهنة ومنافقة مع المسلمين. وهذه المسألة كبيرة وطويلة، تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، تسمع هذا في ألسنة الناس وتعرف هذا في أحوالهم. إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به، يعرف التوحيد ويعرف الإسلام ويعرف وجوب معاداة الكفار ووجوب البراءة منهم ووجوب الهجرة من بلادهم، ولكن مع ذلك يترك العمل بهذا الواجب. لماذا؟ لخوف نقص دنيا، ستنقص دنياه، ستقل تجارته. بعض الناس لا يشتري منه إذا رأوه يتكلم بالحق ويعمل به، تنقص تجارته وتنقص دنياه. أو خوف نقص جاه له وجاه عند مجتمعه وبين الناس، فإذا تكلم بالحق ودعا إليه وأظهر العمل به ربما تنقص منزلته عند الناس، فهو لا يريد أن تنقص منزلته. أو مداراة لأحد، لعل مراد الشيخ رحمه الله أن المداراة تنقسم إلى مداراة محمودة ومداراة مذمومة. والمراد بالمداراة الأصل المعروف في المداراة كما ذكر ابن القيم رحمه الله المحافظة على الدنيا على حساب ضياع الدين، أي تقديم الدنيا على الدين، وعكسها هذه المداراة المذمومة على ما أراده الشيخ رحمه الله. أما ابن القيم وغيره من العلماء فيجعلون المداراة بمعنى تقديم الدنيا، نعم، بمعنى تقديم الدين على الدنيا، يحافظ على دينه ويترك شيئا من دنياه ليسلم له دينه، يقدم شيء من الدنيا من أجل أن يحفظ الله له دينه، فهي محمودة. وأما المجاملة وهي عكس المداراة وهي التي أرادها الشيخ رحمه الله، فهي المحافظة على الدين، المحافظة على الدنيا مع تضييع الدين والنقص فيه وإهماله وترك العمل بموجباته. نعم، لكن الشيخ لما قال أو مداراة لأحد لعله يقسم المداراة إلى قسمين كما قال بعض الشراح، وإلا فالمعروف أن المداراة محمودة، وهي أن يداري الجاهل أو المعاند بأن يعطي شيئا من الدنيا من أجل ماذا؟ من أجل أن يؤلف على الحق، أو يقدم شيئا من دنياه من أجل أن يحفظ دينه. نعم، فهذه محمودة. قال وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. نعم، وهذا المنافق. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذه الآية نزلت في شأن من استهزأ بالرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وقال كلمة الاستهزاء على وجه المزح واللعب فكفرهم الله، على قول بعض المفسرين أنهم كانوا مسلمين فكفروا بهذه الكلمة التي قالوها، وعلى قول الجمهور أنهم منافقون افتضحوا بقول هذه الكلمة. لكن باتفاق العلماء أن من استهزأ كهذا الاستهزاء أنه يكون ماذا؟ يكون كافرا. والشاهد في قول الشيخ رحمه الله إذا كان من قال هذه الكلمة على وجه المزح واللعب يكفر، فكيف بمن يتكلم بالكفر لا أنه مازح بل جادا أو يعمل به ويلتزم العمل به خوفا من نقص مال أو جاه؟ هذا من باب أولى أنه يكون كافرا. والآية الثانية التي ينبغي عليك أن تفهمها جيدا قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر الصدر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. انظر في هذه الآية، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، من وقع في الكفر فهو كافر إلا إذا كان مكرها، يعني قال الكفر متعمدا فهو كافر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. لماذا كفروا؟ هل كفروا محبة للكفر ورغبة فيه وبغضا للإسلام؟ لا، ولكن محبة للدنيا، وإلا فهم يعتقدون الإسلام والإيمان ويبغضون الكفار ويعتقدون أنهم كفار وأنهم مخلدون في جهنم إذا ماتوا على كفرهم، لكنهم ما أحبوا أن يظهروا الإسلام والإيمان ويتميزوا بإسلامهم. لماذا؟ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال الشيخ، وانظر في كلام الشيخ: فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. هذه أكثر الأعذار التي يتمسك بها من يعيش في بلاد الكفار ومن يعيش مع المشركين. لماذا ما تتبرأ من المشركين؟ لماذا ما تظهر عداوتهم؟ لماذا ما تصرح بالدعوة إلى الإسلام ووجوب كفر الكفار؟ يعتذر بشيء من هذه الأعذار. قال الشيخ: سواء فعل خوفا، إما خوفا على نقص دنيا أو على نقص جاه، هذان عذران، إما أن يخاف أن تنقص دنياه، يقول: أنا إذا تكلمت فيهم ما أحد يشتري مني، تنقص تجارتي، فلان التاجر الذي يتعامل معي سيترك العلاقة معي، سيتركني، وإذا تكلمت بهذه الكلمة قد يخرجوني من هذه البلاد وأنتقل إلى بلد أخرى ليس فيها تجارة مثل هذه البلاد التي عرفنا التجارة فيها. خوفاً على نقص الدنيا أو خوفاً على نقص الجاه، أن تنقص وجاهة عند الناس وفي مجتمع الذي هو فيه، أو مداراةً، يعني يداري المجتمع الذي هو فيه، يعني يداهنهم، أو مداراةً أو مشحةً بوطنه أو أهله. مشحة بوطنه، كأن يكون وطنه غاليا، العيش فيه أفضل من العيش في بلد آخر، فهو يحب هذا الوطن لأنه ألف الحياة والعيش فيه فيقدمه، ويقول: أنا ما أستطيع الهجرة لأني قد تعودت العيش في هذا البلاد، ولأن البلد الآخر بلد المسلمين لا أستطيع العيش فيه. نعم، هذا العذر غير مقبول، لأنك أنت في باب البراءة من الكفار لتحفظ دينك الذي هو سبب نجاتك من الخلود في النار وسبب دخولك الجنة إذا مت عليه، فلا بد أن تتحمل الأذى والبلاء وترك شهوات الدنيا وملذاتها. نعم، أو مشحة بوطنه، فيؤثر السكوت والعيش مع الكفار كما يريدون، أو مشحة بأهله أو عشيرته أو ماله، يخاف إذا أظهر التوحيد والإسلام وتبرأ من الكفار أن أهله يبغضونه أو أنهم يؤذونه فيخاف منهم، أو لا يريد أن يغضبهم فيقدم محبتهم ورضاهم على العمل بالتوحيد والبراءة من الكفار. أو ماله، وهذا واضح. نعم، أو فعله على وجه المزح، يعني قال ذلك من باب المزح واللعب فيكفر، أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره، أي لا يعذر إلا من كان مكرها. قال الشيخ رحمه الله: فالآية تدل على هذا من جهتين. الأولى قوله: إلا من أكره، وقل إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره. ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها. والإكراه أن يلزم الشخص بأن يقول كلمة الكفر أو بأن يفعل الكفر ويهدد بشيء لا يستطيع دفعه، إما أن تفعل كذا وإلا قتلناك أو سجناك أو ضربناك، نعم، ضرباً لا يطيقه، نعم. ففي هذه الحالة يجوز له أن يقول كلمة الكفر أو يفعل الكفر حتى يتخلص من شره، وبشرط أن يكون ما هدد به سيقع عليه، يغلب على الظن وقوعه ولا يستطيع التخلص منه. فإن استطاع أن يتخلص بهجرة أو فرار فلا يكون مكرها. وشرط آخر قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تأملت المذاهب كلها فرأيت أن العذر أن الإكراه على الكفر لا يكون بمجرد التهديد، بل لا بد من التعذيب بقتل أو قيد. الإكراه على الكفر، شروط الإكراه التي يذكرها العلماء في كتب الأصول، هذا فيما دون الكفر. أما الإكراه على كلمة الكفر لا بد أن يعذب، أن يعذب بأن يضرب أو يدخل السجن أو يقيد إذا أوذي أذى فعلي وعذب عذابا لا يطيقه، جاز له أن يقول كلمة الكفر. أما التهديد على كلمة الكفر: إن فعلت كذا وإلا سنفعل بك كذا، إما أن تكفر وإلا سنفعل بك كذا، لا يجوز حتى تنزل عليه العقوبة من قبلهم فيقول كلمة الكفر ليتخلص منها. ولهذا لما أكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يقل كلمة الكفر. بعض الناس مثل يحيى بن معين، بعض العلماء كيحيى بن معين، هدد بأن يعذب كعذاب أحمد فقال كلمة الكفر ليدفع شره. فلما فرج الله عن أحمد ومكن الله له، جاء يحيى بن معين إلى الإمام أحمد وسلم عليه فلم يرد عليه السلام، وهجر أحمد رحمه الله تعالى. فقال: يا أبا عبد الله، أما علمت أن عمار بن ياسر قال كلمة الكفر فعفى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فقال أحمد: إن عمار لم يكره أو لم يجب إلا بعد أن عذب، وأنت ما عذبت، فلا بد أن تصبر حتى ينزل بك العذاب، فإن كان هذا العذاب لا تطيقه فتقول كلمة الكفر. فأمره بالتوبة فتاب يحيى بن معين رضي الله عنه رحمه الله تعالى. الشاهد من هذا أن هذا شرط مهم ينقله شيخ الإسلام عن جميع المذاهب، أن الإكراه على كلمة الكفر لا يكون بمجرد التهديد أو بمجرد الخوف، بل انتظر، إذا هددوك اصبر، فإذا نزل العذاب إن كنت لا تطيقه يجوز أن تقول كلمة الكفر لتتخلص من شرهم. وهذه مسألة مهمة وخطيرة لعظم شأنها وكثرة الغلط فيها كما قال الشيخ رحمه الله. قال: والثانية قوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل، نعم، أو البغض للدين أو محبة الكفر، يعني أنهم ما أبغضوا دين الإسلام وما يجهلون الحق وما كانوا يحبون الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. إذن هذا هو السبب ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، استحبوا، أحبوها، قدموا الدنيا على الآخرة، مع أنهم يعرفون الحق ويعتقدونه ويبغضون الكفر، لكنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه: الوجه الثاني أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فكان كفرهم، انتبه لهذا الكلام، فكان كفرهم سببه أنهم استحبوا الدنيا على الآخرة، ويعني بالدنيا كل ما يتعلق بها من جاه أو مال أو رئاسة أو غير ذلك ممن آثر الدنيا بما فيها على الآخرة. وكفره من أجل إيثار الدنيا فإنه يكون كافرا وإن لم يكن مستحبا للكفر، يعني وإن لم يكن محبا للكفر، حتى ولو كان يبغض الكفر يكفر، لأنه فعل الكفر ولكنه مستحب لحياة الدنيا فإنه يكفر. وذلك أن بعض الناس يكفر لأنه يحب الكفر ويعجبه، وبعض الناس يكفر لمال أو جاه أو رئاسة، وبعض الناس يكفر لينال بذلك شيئا من السلطان وما أشبه ذلك، فالأغراض كثيرة. قال الشيخ: أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. هذا كلام عظيم مهم للمؤلف، ويؤيده كلام الشيخ ابن عثيمين وكل من شرح هذا الكتاب كالشيخ محمد بن إبراهيم وغيرهم من العلماء. وقد صنفت في هذه المسألة على وجه الخصوص رسالتان عظيمتان، الأولى للشيخ العلامة المحقق الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله، سماها سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك، والرسالة الثانية للشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب، سماها أوثق عرى الإيمان. شرحها الشيخ الفوزان في كتاب مطبوع، وبينوا أن هذا في شأن من أظهر الموافقة للكفار، وإن كان يبغضهم ويبغض دينهم ولا يحب إلا الإسلام، لكنه آثر الدنيا فصار يعيش معهم ويظهر نصرتهم، حتى يعده المشركون كأنه واحد منهم، يعده المشركون كأنه واحد منهم، يحضر أعيادهم ويظهر الفرح لفرحهم ويشاركهم في أعيادهم ويظهر النصرة لهم. هذا كفر والعياذ بالله. وللمزيد من هذه المسألة لأهميتها تقرأ هاتان الرسالتان العظيمتان مع شرح الشيخ الفوزان لرسالة الشيخ سليمان. نعم، لأن هذه مسألة مهمة ولا بد من فهمها على طريقة العلماء الراسخين، لا من ينتسب إلى العلم ولا يحسن تأصيل هذه المسألة، فإن كثيرا ممن تصدر لشرح كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ممن ليس بعالم ولا مزكى عند العلماء قد لا يحسن فهم هذه المسألة فيخلط فيها، فيجب أخذها من العلماء الراسخين. قال الشيخ رحمه الله: والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وبهذا ننتهي من هذا الكتاب المبارك كشف الشبهات، ونستفيد من هذا أنه ينبغي لطالب العلم أن يهتم بفهم هذه المسائل وأن يحسن فهمها على طريقة العلماء الراسخين، لأن الحاجة ماسة جدا لفهم هذه المسائل وتعليمها الناس حتى يعرفوا أصل دينهم الذي بعث الله به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. طيب، إلى هنا هذه أسئلة ما تتعلق بهذا لعلها. نعم، قال السائل: هل هناك فرق بين الموالاة والمحبة والنصرة، أم هي ألفاظ مترادفة أفيدنا أفادكم الله. الموالاة والمحبة والنصرة، الموالاة بمعنى المحبة والنصرة، الموالاة بمعنى المحبة والنصرة، لكنها قد تكون كفرا وقد تكون دون الكفر. فمحبة المشركين من أجل دينهم هذا كفر، محبتهم من أجل دينهم كفر، ونصرتهم من أجل دينهم كفر، محبتهم من أجل الدنيا هذا فسق وليس بكفر، وكذلك الموالاة بهذا المعنى. أما نصرتهم على المسلمين هذا بمعنى المظاهرة، وهذا هو الناقض الثامن من نواقض الإسلام. قال الشيخ: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. لم يفصل الشيخ في مسألة مظاهرة، بل جعلها ناقضة من نواقض الإسلام. والمراد بالمظاهرة ما هي؟ ها؟ المناصرة، مناصرتهم على المسلمين، القتال معهم ضد المسلمين، هذا كفر أكبر عند العلماء الراسخين رحمهم الله تعالى. وفي هذا صنفت الرسالتان المذكورتان، لأن الشيخ حمد بن عتيق والشيخ سليمان صنفا هاتين الرسالتين لما حصل قتال مع بعض الطوائف المشركة القبورية، فكان بعض الناس أظهر الموافقة للمشركين وقاتل المسلمين مع المشركين كما هو مذكور في تلك الرسالتين. من هو ولي الأمر والحكام في الإسلام؟ ولي الأمر هو الذي يتولى أمور الناس، الحكام والرؤساء والأمراء هم ولاة الأمر، يتولون أمور الناس السياسية وتدبير أمورهم في أمور الدنيا، فهؤلاء ولاة الأمر. ومن ولاة الأمر أيضا العلماء، فإن العلماء يتولون أمر الناس في الفتيا وبيان الأحكام الشرعية. ولهذا فسر السلف قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بأنهم العلماء والأمراء. وما جاء من خلاف هذه المسألة عند بعض السلف، قال ابن تيمية وتلميذه ابن كثير والذهبي أيضا: إن من فسرها بالعلماء ما أراد الحصر، ومن فسرها بالأمراء ما أراد الحصر، وإنما أراد بعض أنواع العبارة. فالصحيح أن الآية تشمل النوعين، فالعلماء يتولون أمور الناس الدينية في الإفتاء وبيان الأحكام الشرعية، ولهذا أوجب الله طاعتهم فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لماذا نسألهم؟ وجوب سؤالهم يعني إيش؟ وجوب طاعتهم فيما يبينونه من الأحكام الشرعية. وقد نص الإمام ابن بطة العكبري في كتابه إبطال الحيل، قال في صفة العلماء، قال: وطاعتهم فريضة بنص الكتاب، في ذكر صفات العلماء قال: وطاعتهم فريضة بنص الكتاب، أي بقوله تعالى: وأولي الأمر منكم. قال: ما التفسير الصحيح للآية الآتية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ التفسير الصحيح ما فسره به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، قال: هي كفر دون كفر، أي كفر أصغر، فسق، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وبعضهم فسرها بالكفر الأكبر، وأراد بذلك كفر اليهود، لأن الآية في سياق اليهود كما اختار ابن جرير رحمه الله، وهذا في كفر التشريع، لأنهم أرادوا التحاكم إلى التوراة إيمانا بها بعد نزول القرآن، فقال إن الآية المراد بها أهل الكتاب، فهي في كفرهم. وعلى القول الثاني أنها في المسلمين تنزل كما سمعت على الكفر الأصغر. لأن الحكم بغير ما أنزل الله الأصل أنه كفر أصغر، ولا يكون كفرا أكبر إلا بالاستحلال أو بتفضيله على حكم الله عز وجل. قال: وما رأي الشيخ ابن عثيمين في ذلك؟ الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول بالتفصيل المعروف عند أهل السنة كغيره من العلماء رحمه الله تعالى، لكن اختلف قوله في هذه المسألة، وقال إن الحاكم بغير ما أنزل الله، مرة قال إن التفصيل فيما إذا وقع في جزئية في قضية معينة فيكون هذا التفصيل في حكمه قد يكون كفر أكبر أو أصغر، أما إذا بدل الشرع وأتى بقانون جديد في كل شيء فلا يكون إلا كفر أكبر، هذا قول له. وقد رجع الشيخ ابن عثيمين عن هذا القول كما في فتوى موثقة بصوته ومفرغة له رحمه الله تعالى، يفصل في تكفير القانون التفصيل المعروف. قال: حينما ندافع عن الشيخ ربيع بعض الناس يقولون أنتم مدخليون، فماذا نرد عليه؟ كذلك إذا دعوت إلى التوحيد سيقول وهابية، فهل تترك التوحيد لأجل أن يقول الناس أنت وهابي؟ ما تترك. كذلك لا تترك بيان الحق خوفا من الناس أن يقولوا عنك مدخلي. ثم القضية كما هو معلوم ليس الدفاع عن شخص اسمه ربيع، وإنما بيان الحق وتحذير من باطل، هذه القضية. فلو تكلم بهذا الحق غير الشيخ ربيع لسموا الناس باسمه، نعم، فليس بينه وبين الشيخ ربيع عداوة، لا في مال ولا في دم ولا في عرض ولا على تجارة ولا على نسب ولا خلاف قبلي أبدا، إنما نسب السلفيين إلى الشيخ ربيع لأن الشيخ ربيع هو الذي تصدى لهم وكشف عن عوارهم وبين الحق فيما خالفوا فيه أهل السنة. فطالب العلم يبين الحق بحكمة وعلم، لابد من التسلح بالعلم والحكمة، يكون عنده علم وبصيرة، لا يتكلم به وهو جاهل أو لا يحسن بيان العلم للناس. وأيضا لابد من الحكمة بأن ينزل الناس منازلهم وأن يحسن الخطاب مع الناس. قال: إذا كنت في حي. أيضا مما يرد به على هؤلاء نقول له: نحن ما أردنا دفاع عن شخص بعينه، إنما نبين قضايا معينة. فتجد الإخوان والسرورية يسمون أهل السنة بالمداخلة، لماذا؟ إذا حذرنا من كتب سيد قطب ومن أتباع سيد قطب في هذه البلد أو في غيرها، نقول ليس القضية قضية الشيخ ربيع، الخلاف معكم ليس مع الشيخ ربيع فقط، بل هناك من العلماء الآخرين من وافقه، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين أيد على التحذير من فكر سيد قطب، الشيخ الفوزان، فلماذا تخصون الشيخ ربيع فقط؟ إذا كنت في حي فيه مساجد التيجانيين فقط، هل أصلي فيها؟ إذا كان تيجانيا متلبس بعقيدة التيجانية فلا تصلي خلفه، لأن هذه العقيدة كفرية، هذه العقيدة كفرية. ما إذا كان صوفيا فقد ينتسب إلى الصوفية وهو لم يظهر منه كفر، فلا بد من التثبت في حاله، لا بد من التثبت في حاله. أما من ثبتت تيجانيته وسيره على هذه الطريقة فلا يصلى خلفه ولا كرامة. نعم، إلى هنا، الحمد لله رب العالمين. نعم، مسلم، الأصل في المسلم أنه مجهول الحال، لا ندري أهو ثقة أم لا حتى نعرف، هذا لا ما يكون مجهولا. نعم، وفلان هذا هل معروف بالسلام؟